اللهم احمد الله كانت جهدا حسن صلواته عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وهي محافظة وقائمة وناصرة ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بعدما نقل المصنف عبارة الشيخ الطوسي قدس سره الواردة في باب الغاص أشكر على ما أفاده في المطلب الأخير من عبارته، حيث ذكر الشيخ الطوسي قدس سره أنه إذا اختلف قيمة المثل في بلد التلف والمطالبة وفرض أنه كان في نقل المثل مؤنة من بلد التلف إلى بلد المطالبة، ففي هذه الحالة الواجب على الضامن أن يدفع قيمة بلد التلف لا أنه يجب عليه دفع الزيادة وهي قيمة بلد المطالبة، أو يصبر الطرف الآخر المالك حتى يوفيه في بلد التلف. وأشار بأن الكلام في القرض كالكلام في الغصب، فيرد على ما أفاده قدس سره أن المصنف تقدم منه في الأبحاث السابقة من أن مقتضى أدلة الضمان اشتغال العهدة ببدل التالف أو بدل المغصوب، والمالك له المطالبة بما يملكه في عهدة الآخر في أي مكان وفي أي وقت وفي جميع الحالات. والمفروض عند الشيخ الطوسي أن المثل موجود في بلد التلف وفي بلد المطالبة، غايته اختلاف القيمتين مع وجود المؤنة، فما هو المسوغ لإلزام بديع أو فما هو المسوغ للقول بأنه تصل النوبة إلى قيمة أي بلد قيمة بلد التلف؟ والمفروض أن المثل موجود ويستطيع المالك أن يطالب الضامن بماله وهو بدل التالف أعلى المثل في أي مكان في أي زمان في أي وقت هناك مؤنة في نقل المثل أو لم توجد مؤنة في نقل المثل. فلا وجه لما أفاده قدس سره من أن المدار حينئذ على المثل في أي بلد في خصوص بلد التلف، ومع اختلاف القيمة يجب أن يصبر. وأما قياسه القرض على الغصب في آخر كلامه فهذا أيضا محل إشكال، إذ يمكننا أن نقول أننا في مسألة القرض وبيع السلام فإن الحكم حينئذ باعتبار بلد العقد أي بلد التلف، صح التعبير، حيث إنه ينصرف العقد عند إطلاقه إلى كون المبيع في باب السلام أو كون الثمن الذي يؤدى في باب القرض هو في بلد العقد كانصراف الثمن إلى عملة العقد، كما يعني سيأتي من المصنف أن المدار في الثمن وغيرها كله يحصل انصرافات إلى بلد إلى بلد العقد. وحينئذ قد يقال أنه في باب القرض ما اشتغلت به عهدته المدين هو
عبارة عن المتر لما أخذه ويلحظ في المثل بلد العقد، وكذا في بيع السلم الذي يكون المثمن مؤجل والثمن مؤجل، أن الملحوظ في المثمن هو المثمن في بلد العقد، فلو حصل هناك بل تلف لهذا المثمن فالملحوظ حينئذ هو المثمن في بلد العقد. إذن سيكون المدار كله على بلد العقد لوجود عقد فينصرف، وكأن هذا بمثابة الشرط الارتكازي. وأما قياس هذا على مسألة الغرض، قياس مع الفارق أو المقبوض بالعقد الفاسد، فإنه ليس هنا عقد تام حتى يحمل الإطلاق على الانصراف إلى بلد العقد، فإن هذا مبني على الشرط الارتكازي، والشرط الارتكازي إنما ينفذ إذا كان العقد شنو صحيحا. أما إذا عقد فاسد أو ما في عقد غاص، مثلا هو يدفع في الغصب، يعني هم في الغصب الأصل أوضح، يعني لا يوجد شيء يوجب له الانصراف. إذا لا دليل في أدلة الضمان، ولا شاهد أن أدلة الضمان ناظرة إلى خصوص بلد وبلد التلاف. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالفرع السابق. قال: ويمكن أن يقال إن الحكم باعتبار بلد القرض أو السلام على القول به، يعني على القول بأن المدار على بلد القرض والسلام مع الإطلاق مع إطلاق العقد لانصراف العقد إليه، بدعوى أن المنصرف من العقد هو بلد حصول بلد القرض بلد السلام، وليس في باب الضمان ما يوجب هذا الانصراف. الفرع الأخير الذي تعرض له هنا هو أنه تقدم علينا سابقا أن تعذر المثل يتحقق بأن لا يوجد المثل في الخارج، أو عزة وجوده في الخارج على كلام في أن مجرد عزة الوجود هل محقق لعنوان التعذر. والآن يريد أن يتعرض إلى مورد، وهو أنه لو فرض أن المثل موجود ولكن هذا المثل سقطت ماليته وقيمته فلا مالية له عند العرف مع وجوده في الخارج، فهل يعد من تعذر المثل خروج المثل عن القيمة السوقية وعن المالية بحيث لا يبذل العقلاء بإزائه المال؟ مثلا لو فرضنا بأن الشخص أتلف على شخص ثلجا في الصحراء في الصيف، فإن الثلج في هذا المكان له قيمة سوقية ومالية يتنافس عليها العقلاء، وفرض أنه أريد الأداء لي في الشتاء وعند مثلا الشاطئ، ففي هذه الحالة أو شتاء أحتاج إلى الشاطئ، ففي الشتاء يعني واحد ما يكفي يعني كافي، فالثلج في الشتاء لا مالية له، ربما أصلا لا قيمة له، واضح؟ ففي هذه الحالة لو طالب المالك الضامن ببدل التالف وكانت قيمة المثل وكان المثل تعالى، فهل هذا من موارد تعذر المال فيجب عليه دفع القيمة، أو أنه لا ننتقل إلى القيمة، الواجب عليه هو أن يدفع الثلج فيدفع الثلج. وكذا لو أتلف عليه ماء في المفازات ثم طالبه المالك عند الشاطئ، فإن الماء لكثرته لا قيمة له حينئذ، فهل يكتفي هذا بأن ينزل إلى البحر ويأخذ قنينة ماء ويجعلها ويضعها إلى جنوب إلى الطرف الآخر، لو كان الماء ماء وضوء كان مثلا، أو ماء للماء مثلا، وماء يعني ماء بنفس المثلية، يعني هو لازم يكون نفس الماء، أو أنه ننتقل إلى القيمة. هذا هو الفرع الأخير، سقوط المثل عن القيمة هل يقتضي، بل هل يقتضي الرجوع أو لا؟ هنا اتجاهان. الاتجاه الأول يقول بأن ما اشتغلت به العهدة هو العين، وعند تلفها اشتغلت بالمثل، والمفروض أن المثل موجود، فما اشتغلت به العهدة هو المثل، فيجب عليه دفع المثل، ولا دليل على أنه تصل النوبة إلى القيمة مع وجود المثل، فإنه الأقرب إلى التالف بحيث الصفات النوعية والصنفية هو المثل، فهذا هو الواجب. وفي قبال ذلك ذهب أصحاب الاتجاه الثاني ومنهم المصنف، أن المقوم للضمان أن يؤدي شيئا فيه الصفات النوعية والصنفية والصفات المالية، حيث ذكر المصنف في ذيل البحث عن أدلة الضمان وهي آية الاعتداء والإطلاقات المقامية، أنه لا بد من أن يؤدي المثل والمماثلة من حيث الحقيقة ومن حيث المالية، وهذا المفروض أنه لا مالية له أصلا، فلا يكون مماثلا للتالف، فما أتلفته عين ذو صفة معينة وهي صفة المالية، وما تؤديه الآن عين خلو من هذه الصفة، فليس هذا هو ما اشتغلت به العهدة. فإن العهدة تشتغل بالعين بما لها من صفات، ومن صفاتها الرئيسية صفة الماء المالية، فيجب عليه أن يؤدي العين بتلك الصفة. إذن المالية إما خليها شيء في قبال الصفات في الكلمات، أو هي صفة في الحقيقة، صفة في العين، الشيء مصنف جعلها في أبحاث سابقة قبال قال صفات ومالية. بعض العلماء يقول المالية صفة من صفات العين، صفة من صفات العين، وهذا ما عليه المرتكز العقلائي. فإن المرتكز العقلائي في باب الضمانات يقولون لا يصح أن يؤدي شيئا لا قيمة له، فإن المقوم للضمان بحسب المرتكزات ما كان له مالية، أما الفاقد للمالية فلا يرون أنه به يتحقق الضمان. والغريب أن المحقق الإصفهاني قدس سره تبعا للآخون في حاشيته ذهب إلى أنه إذا سقطت العين فضلا عن المثل، إذا سقطت العين عن المالية يكتفي بأداء العين حتى لو كانت لا مالية لها. فإن هنا بحثان عند الإعلام، بحثان وهو سقوط المثل عن المالية، بحث أسباب لو سقطت العين عن المالية، الغاصب غصب عينا وكانت لها مالية، غصب الماء في الصحراء فكانت له مالية، أراد أن يرجع العين عند الشاطئ ولا مالية لها، كان يحتاج في ذاك الوقت، راح له الآن هي دير الشاطئ ونفس العين موجودة، فهنا مع بل مع فرض أن العين موجودة وسقطت عن المالية، هل الواجب هو أداء العين أو أنه يجب عليه أن يضمن القيمة ويكون هذا بمثابة تعذر إرجاع العين؟ هناك المحقق الإصفهاني تبعا للآخر ذهب إلى أنه على اليد ما أخذت حتى تؤديه، والمفروض أن اليد أخذت العين فتشتغل العهد بالعين ويرتفع هذه العهد بأداء العين ما أخذت، فإن الرواية تقول على اليد ما أخذت حتى تؤديه وقد أدته وكذا ما ورد في أدلة التلف من أتلف مال الغير، والفم فالمنحوض في التلف إتلاف مال الغير لا مالية الغير، يقول محقق الإصفهاني، وفرق بين المال والمالية، شفتين؟ والمال ما أتلفه، المال موجود وإن أتلف ما مالية. نعم مال المال من أتلف مال من أتلف مال الغير مال ملك الغير، يعني ما يملكه ما يكون يعني في حق الاختصاص إلى الغير، هم عنده إشكال من أتلف مال غير من أتلف مال غيره أو شنو الرواية مال غيره واضح، فهو له ضامن. يقول هذا المال بحسب المفهوم العرفي المال يعني الأعيان الخارجية المال محيطية المالية. خب هو ذكرت في قراءتين من أتلف مال الغير من أتلف مال غير مال الغير فهو له ضامن، يقول على كلا القراءتين الضار عند المال بحسب العرف يعني محيطية المال، المال يعني هذا مال هذا مال هذا مال وإن سقط عن المال يسمى مال، ولكن كل هذا الكلام بعيد عن المرتكزات العقلانية، فإنما عليه المرتكز الذي هو العمدة في باب الضمان، فإنه من أتلف مال الغير وهذا الدليل عليها السيرة العقلائية ما فيها كذا رواية، وأما حديث على اليد فهو أيضا ضعيف وما وإذا ضعيف السند إن ثبت أنه رواية، وعلى كل حال يكون إمضاء المرتكزات بحسب الظاهر ليس هناك تأسيس في باب الضمان، وما عليه المرتكزات العقلائية بلا إشكال أنه لا يكتفون بأداء العين حتى مع سقوط المالية، ويرون أن الضمان المقوم له المالية، بل حتى قاعدة على اليد قلنا سابقا على اليد تشتغل العهد بالعين بما لها من الصفات منها صفة المالية، فصفة المالية دخلت في العهد، الصفات دخلت في العهد بس الأجزاء الخارجية هي التي تدخل في العهد، فإذا دخلت الصفات في العهد وجب عليه الضمان. ومن أراد أن يراجع المطلب أكثر فليراجع ما بحثه في هدى الطالب في حاشية صفحة 445 مفصلا. نعم أقول المثلية المرجوع يعني الذي يرجع إليها المرتكز، هل المرتكز في مثل هذا يعني رجع العين ورجع القيمة ودفع القيمة؟ أبار أنهم يرون القيمة بدل عن العين في المهار. بعد الفراغ عن لزوم دفع القيمة فأي قيمة هي التي تدفعها؟ هل تدفع قيمة المثل للعين في زمان الضمان أي في بلدي أو في مكان الضمان بمعنى في المفازة حيث وضع الغاصب يده على الثلج أو الماء في مثلا المفازة فالملحوظ قيمة المثل في تلك المفازة أو أن الملحوظ قيمة المثل في آخر مكان كان له قيمة سوقية الأرض قيمة المثل في زمان سقوط المثل عن المالية، فأيهما الملحوظ؟ عندنا مفازة كانت لها قيمة، عندنا مكان بلي كانت له قيمة قريب ما يوصل إلى الشاطئ بمسافة بعد مقاس له قيمة هذا، وعندنا مكان سقط عن المالية، ما هو الملحوظ؟ المعروف بينهم أن الملحوظ في المقام، وقد صرح به بلي في صرح به العلامة في التذكرة والشيء في الدروس، أن المدار على قيمة المثل في تلك المفازة، وذلك لأنه عندما وضع يده على العين اشتغلت العهدة بصفة المالية للعين، بما أنها عين لها مالية معينة، وحينئذ يجب على الطرف الآخر أن يدفع تلك المالية التي اشتغلت تلك العين بما لها من مالية. فإذا العين ما موجودة لا موجب لرفع اليد عن صفة المالية. هذا توجيه للمطلب. توجيه آخر، المسألة مربوطة بمسألة التلف، وهو أنه المفروض أنه قد تحول المثل إلى قيمي، أو تحولت العين إلى قيمية، على الخلاف، حيث إن هناك شخص وضع يده على مثلي فتلف، ثم بحسب مدعاكم أن المثل تعذر لسقوط ماليته، فيأتي النزاع الذي بحثناه سابقا، أنه المثلي انقلب إلى قيمه بسقوط المالية، فهل المنقلب هو العين أو المنقلب هو المثل؟ هل المدار على بلد التلف أو بلد الضمان أو أعلى القيمتين؟ فتأتي الاحتمالات التي ذكرناها في الأبحاث السابقة، ويقولون العلماء أن ما عليه المرتكز العقلائي في هذا المورد أنه يضمنونه بلحظ أي يوم، يوم المفازة، يوم كان سعره شنو؟ كان سعره بأغلى الأسعار، ما يلاحظون بل زمن سقوطه عن المالية الذي قد يكون يعني كلش قيمته نازلة، واضح؟ إنما يلحظ أنت أتلفت على شخص فلما أن تلجم قيمته كذا، فلا بد أن تدفع هذه القيمة. بعضهم قال لي ليس مرمور تكز موجود في المقام. قال بقي الكلام في أنه هل يعد من تعذر المثل خروجه عن القيمة كالماء على الشاطئ إذا أتلفه في مفازة، والجمد في الشتاء الثلج في الشتاء إذا أتلفه في الصيف أم لا؟ الأقوى بل المتعين هو الأول، يعني الأول يعتبر من مصادق التعذر، بل حكي عن بعض نسبته إلى الأصحاب وغيرهم كما حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة، والمصرح به في محكي التذكرة والإيضاح والدروس قيمة المثل في تلك المفازة، وهو ما عليه المرتكز، ويحتمل آخر لمكان أو زمان سقط المثل فيه عن المالية. الاحتمالات ناشئة من هالخلافات المتقدمة سابقا في أن المثل إذا انقلب إلى قيمه، هل الذي ينقلب المثل، هل الذي ينقلب كذا، تتعدد الاحتمالات. هذا تمام الكلام فيما أفاده المصنف، ثم ذيل المطلب بمقبل، ثم ذيل المطلب بفرع. حاصل هذا الفرع، لو فرضنا أن الضامن دفع القيمة في المثلي، وصلت النوبة إلى القيمة لتعذر المثل مثلا أو لسقوطه عن الماليات، فوصلت النوبة إلى القيمة فدفع القيمة في المثل ثم تمكن من المثل وجد المثل في الخارج أو في المطلب السابق إلى نوسع البحث بل صار المثل له قيمة سوقية فإذا دفع القيمة في المثل الذي كان المثل متعذرا ثم تمكن من المثل فهل يجب عليه دفع المثل ومطالبة الآخر بإرجاع القيمة فهل من جهة البحث فهل للمالك إلزام الضامن بدفع المثل يقول رجع لي المثل خلاص موجود الآن برجع لك القيمة أو بالعكس هل للضامن إلزام المالكي وإن كان مصنف ما عقد البحث الأول أو عقد الأول هم عقد العلامة البحث الثاني والعكس هم هل للضامن إلزام المالك بإرجاع القيمة ودفع وأن يدفع له المثل أو لا ما هو الحكم في هذه الحالة يقول المصنف بأن الظاهر عدم عود المثل وعدم لزوم إرجاع المثل إلى ودفع المثل إلى المالك وذلك لأنه هاهنا ثلاثة احتمالات على كلها يمكن توجيه أنه لا يجب عليه دفع المثل بعد تمكنه من المثل المبنى الأول وهو مختار المصنف كما يقول وهو أنه متى ما وضع شخص يده على المثل فإن العهد تشتغل بالمثل ولا يسقط المثل عن الذمة بالإعواز صحيح؟ المثل لا يسقط عن الذمة بالإعواز غايته أنه المثل كان دينا في الذمة والمفروض أن المالك قد طالب بدفع ماله ما اشتغلت به الذمة فالضامن لم يجد المثل فدفع القيمة فقلنا أنه بالرغم من كون الدين بالرغم من كون ما اشتغلت به العهد هو المثل ولكن يسقط المثل بأداء بدله مع التراضي والمفروض أن المالك كان راضيا فيتحقق الأداء نظير ما يقال في الدين لو كان على الشخص دينان بمثل جنس معين 100 كيلو من الحنطة والمالك رضي في مقام الأداء أن يدفع له القيمة فقد سقطت العهد وما في الذمة وبعد سقوطها لا دليل على عودها للاشتغال مرتان أو أخرى واضح إذا ما اشتغلت في العهد المن ذاك إلى من طالب أنا ما أدفع شيء أصلا إنما تصل النوبة إلى لزوم الدفع كما يرى المصنف عند المطالبة قال أعطني مالي قال المثل ما موجود قال جيب القيمة أعطاه القيمة خلاص فرقت ما في العهدة فما هو الوجه في عودة العهدة مرة أخرى إذ هذا ليس بدل حيلولة وما شاكل لا ذلك هذا هو المبنى الأول من المصنف المبنى الآخر بأن يقال بأنه المثل الذي اشتغلت به العهدة بعد الإعواز ينقلب المثل إلى قيمي بمجرد التعذر والذي انقلب هو العين نفترض أن الذي انقلب هو العين فالعين بلي المقبوض بالعقد الفاسد أو المقصوبة نفس العين انقلبت إلى قيمي. يقول هنا بعد أوضح من كلامنا هذا الكلام، هذا مبدل أش ما اشتغلت به العهدة هو أصلا القيمة من قاعة بعد، لأن العين انقلبت إلى قيمي والمفروض أنه دفع القيمة التي اشتغلت بها العهدة. وهذا أوضح من مسلكنا يا أبو الشيخ، هذا الكلام أوضح بأوضح، دفع عين ما اشتغلت به العهدة، واضح، لأن ما اشتغلت به العهدة هو القيمة، هو دفع القيمة بعد. فما هو الوجه لعود الذمة مرة أخرى؟ المسلك الثالث أن يقال الذي انقلب إلى قيمي هو المثل، فإن المثل بتعذره صار المثل قيميا. الشيخ يقول يحتمل يحتمل احتمال بناء على هذا المسلك وجوب المثل عند وجوده، بدعوى أن القيمة التي تدفع هي بدل الحيلولة، نظير من أوقع خاتما في البئر فيجب على هذا بدل الحيلولة ولا يخرج الخاتم عن ملكه. فقد يقال بأنه بناء على هذا المسلك إنما كانت القيمة واجبة لأنه أحال بينه وبين المثل الذي يملكه المالك، فإذا وجد المثل حينئذ وجب عليه أن يدفع المثل كما يذكر في بدل الحيلولة. ولكن هذا الاحتمال أيضا فاسد، وذلك لأن المفروض أن المثل انقلبت إلى قيمة، خلاص صار قيمي مو صار بدل حيلولة، المفروض أن المثل صار قيميا، فإذا المثل صار قيمي ودفع القيمة فقد دفع عين ما اشتغلت به العهدة. ولهذا ذكر الأعلام أنه لا وجه صناعي لجعل المورد من باب بدل الحيلولة، إذ المثل بحسب الفصل صارت قيمية، فالذمة بعد ذلك ستكون مشغولة بالقيمة مو أنه مشغولة بالمثل، وهذا بدل الحيلولة، هذا خلف واضح. يعني على كلام الشيخ على الاحتمال، يعني ممكن احتماله بعضهم أنه العهدة ما انقلبت، واجب الذي يدفع بدل حيلولة، في بدل الحيلولة لا تشتغل العهدة ببدل الحيلولة، ما اشتغلت به العهدة العين أو المثل غايته أن الآخر لا بل لا يمكنه دفع ذلك فلا تنقلب، فيجب عليه أن يدفع البدل. نعم، فلو بنينا على عدم الانقلاب وقلنا أن الواجب هو المثل حتى بعد التعذر، والمالك له أن يطالبه ببدل الحيلولة، هذا بحثان واضح. فالصحيح أنه على جميع المسالك متى ما دفع القيمة في المثل فحينئذ فرغت العهدة، ولا يجب على الضامن أن يدفع المثل عند شنو وجوده، إلا إذا واحد من على هالمبنى يقول أنا أقول خلاص العهدة اشتغلت بشنو بالمثل، والمثل لا يسقط بالإعواز، ولو طالب المالك إنما يطالب لا بلحاظ أن الذي يؤدى بدل ما اشتغلت به العهدة، وإنما من باب الحيلولة. وهذا ما ذهب له أحد في هذا البحث حسب الظاهر حسب ما مر علينا. فرع ما في شيء، لو دفع القيمة في المثل المتعذر مثله ثم تمكن من المثل فالظاهر عدم عود المثل في ذمته، لا تعود الذمة مشتغلة بالمهن. وفاقا للعلامة رحمه الله من تأخر عنه ممن تعرض للمسألة، لأن المثل كان الآن هذا بناء على المسألة الأول الآن بيتكلم الشيخ كما سينبه، لأن المثل كان دينا في الذمة سقط مو بأدائه بأداء عوضه، فهذا الأداء مو أداء ناس ما اشتغلت به العهدة، بأداء عوضه مع التراضي فلا يعود كما تراضيا بعوض المثل مع وجود المثل. لو كان المثل موجود تراضوا أن يفعلون بشيء آخر، واضح؟ فإنه خلاص تسقط ما في العهدة، كما لو تراضيا بعوضه ببدله بالقيمة مع وجود المثل. هذا على المختار من عدم سقوط المثل عن الذمة بالإعراض. وأما على القول بسقوط المثل وانقلابه قيميا، فإن قلنا بأن المغصوب انقلب قيميا عند تعذر مثله فأولى بالسقوط، لأن المدفوع نفس ما فذ في الذمة. وإن قلنا بأن المثل بل المتعذر بأن المثل بتعذره النازل منزلة التلف صار قيميا، احتمل وجوب المثل عنده أو احتمل وجوب المثل عند وجوده، لأن القيمة حينئذ بدل الحيلول عن المال. قلنا هذا الاحتمال الذي ذكره هنا محل تأمل واضح. وسيأتي أن حكم في بدل الحيلول، سيأتي أن حكمه عود المبدل عند انتفاء الحيلولة، يأتي في صفحة 267 أنه في موارد الحيلولة إذا أمكن للآخر الذي أحال أن يرجع المال حينئذ يجب عليه ذلك ويرجع البدل. هذا تمام الكلام في تمام مسألة ضمان المثل، والحمد لله انتهى البحث في ضمان المثليات، وكان بحثا طويلا. يقع البحث إن شاء الله في المسألة السابعة في ضمان القيميات، يأتي إن شاء الله الكلام في هذه المسألة وهي أطول من سابقتها. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.